بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رضي الله تعالى عنه نفع في دولة الدان في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في فرائض الغسل وسنانه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول تحت كل شعرة جنابة
جنابة
جنابة فاغسلوا شعرا وانفقوا البشر. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار. قال علي رضي الله عنه فمن ثم أديت رأسي أديت رأسي قالها ثلاث مرات فكان علي رضي الله عنه يجوز شعره بعد ذلك. وكان أبو أيوب رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن خبر السماء فنظر إليه نبي صلى الله عليه وسلم فرأى أظفاره طوالا فقال يسأل أحدكم عن خبر السماء فأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجناب
فانتفث.
وكان ثوبان رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من الجنابة فقال أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول شعري وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقذه لتغرف على رأسه ثلاث غرفات تكفيها.
اللهم صل وسلم
وبارك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله تعالى مكرم بالشريعة وبيان أحكامها على لسان ذي المراتب الرفيعة والوجهات الوسيعة عبده المصطفى سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن أضحى تبعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفعهم الله تبارك وتعالى في أعلى المراقي الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيتكلم الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى عما ورد في فرائض الغسل وسننه وروى لنا حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقل البشر. وهكذا جاء في عدد من الروايات ومنها الرواية الثانية عن سيدنا علي أيضا أن صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا في النار. فيما جاء في رواية أبي داود بن ماجه والإمام أحمد فقال سيدنا علي فمن ثم عديت رأسي أي شعر رأسي بالحلاقة فكان يحلق على ثلاث مرات فكان النظام يجز شعره بعد ذلك يعني يحلقه كلما طال حلقة لتأكد وصول الماء إلى جميع أجزاء البدن. فهذا الركن متفق عليه بين الأئمة وجوب إيصال الماء إلى جميع البدن. والقول أيضا هذه عن سيدنا علي جاءت عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه وقال إن كل تحت كل شعرة لا يصيبها الماء جنابة فعافوها فيقول فلذلك عاديت شعر راسي كما ترون. لما خرج عليهم سيدنا علي فقد جم شعره. في رواية ابن أبي شيبة. ففرائض الغسل أولا فيها النية وهي واجبة ولازمة عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، فلا بد لرفع الجنابة من النية عند الغسل، نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة أو رفع الجنابة إلى غير ذلك من النيات الصحيحة. وقال الحنفية النية في الغسل سنة، فيسن أن ينوي رفع الحدث وينوي الطهارة للصلاة عند الغسل. فإذا جرى الغسل بسيلان الماء على جميع البدن فقد ارتفعت الجنابة عندهم. قال الأئمة الثلاثة لا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر أو طهارة للصلاة ونحو ذلك. فهذا الركن الأول فريضة الأولى من فرائض الغسل. وإشارة الحديث عندنا إلى الفريضة الثانية وهي تعميم الشعر والبشر بالماء، أن يعمم جميع جسده شعرا وبشرا بالماء. وجاء في هذا عدد من الأحاديث، وجعل الحنفية أن الفم والأنف مما يجب غسله، فالمضمضة والاستنشاق واجبة عندهم في الغسل، وأنه داخلة أنها داخلة في عموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا. قال وعما في الوضوء فهما سنتان، لأن الوضوء قال إنما جاء فيه فاغسلوا وجوهكم ولا تقعوا المواجهة بباطن الفم والأنف، فيكفي غسل الوجه. وأما في الجنابة قال فالطهروا، وتشمل الجميع ومنها باطن الأنف والفم. فالمضمضة والاستنشاق واجبتان عند الحنفية وسنتان عند الأئمة الثلاثة في الغسل. يتمضمض ويستنشق وتسن المبالغة فيهما، هذا غير مضمضة وغسل والاستنشاق الوضوء غير الوضوء. فإذا أراد يتوضأ يتمضمض ويستنشق، ويسن أن يقدم قبل ذلك بعد غسل ما أصابه من أذى وبعد الاستنجاء أن يغسل كفيه لسنة الغسل، وأن يتمضمض ويستنشق للغسل أيضا، ثم يعود للوضوء كمل فيعيد الغسل كفين والمضمضة والاستنشاق لأجل الوضوء ثم يغتسل. هذا هو الأفضل في كيفية الغسل. وما جاء في الحديث ما جاء في البخاري عن سيدنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه تقصد الكفين، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جلده كله. وجاء أيضا في صحيح البخاري عن سيدتنا ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها فالتوضأ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما. قالت هذه غسله من الجنابة. كما جاء أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي ثم أفيضه على سائر جسدي. أصله في الصحيحين واللفظ عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإن تحت كل شعرة جنابة فأغسل الشعر وأنقو البشر في رواية أبي داود. إذن إفاضة الماء على جميع البدن شعر وبشره واجب بلا خلاف، يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد ومنه ما تحت الشعر سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفا. يجب إيصال الماء إلى جميع حتى ما تحت قلفة الأقلف الذي لم يختتن يرفع قلفته ليغسل الموضع فيعم الماء جميع البدن، فيتنبه لما يغفل الماء عنه عند الوضوء كعمق السرة وتحت الذقن وإبطيه وما تحت ركبتيه وأسافل رجليه، ويخلل يديه ورجليه ويخلل الشعر، شعر الحذو شعر الحاجبين والحداب والشارب، فينتبه من ذلك. ومن ذلك نبه إلى أنه يحتاج إلى أن ينوي رفع الجنابة وهو جالس على هيئة المستنجي حتى يصل الماء إلى جميع معاطف جسده ولا يبقى لمعة في جسده عليها الجنابة. والحديث الذي ذكره أنه جاء رجل صلى الله عليه وسلم فنظر إليه النبي ويسأل النبي عن خبر سمع عن الوحي، فنظر النبي فرأى أظفاره طوال، قال يسأل أحدكم عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير يجمع فيها الجنابة والتفث، يشير إلى أنه ما تحت الأظافر فيه جنابة يجب إزالة الوسخ حتى يصل الماء إلى البشرة التي تحت الأظفار وإلى جميع الظفر وتفثع الوسخ، فلا يتعرض لجمع الأوساخ ولا الجنابة بإهمال أظافره وإطالتها، بل ينبغي أن يقص الأظافر. وكان ثوبان رضي الله عنه يقول سئل صلى الله عليه وسلم من غسل من الجنابة عن غسل من الجنابة فقال أما الرجل فينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر، وأما المرأة فلعليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات تكفيها. وفي هذا جاء كلامهم عن ضفائر المرأة وهل يجب نقضها، وقال ضفائر المرأة وعقد شعر رأسها إذا كان يتخللها الماء ويصل إليها فما يجب عليها نقضها، والقصد وصول الماء إلى أجزاء إلى أصول الشعر. وإن كان مترابطة بقوة تمنع وصول الماء فيجب نقضها، فحمل ما في الحديث من عدم نقض المرأة على ما إذا كان غير مشدود فيصل إليه الماء. وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة وقالوا لو كان على الرجل ضفائر وجب عليه نقضها والتأكد من وصول الماء إلى جميع أجزاء الشعر، أما المرأة فيكفي أن توصل الماء إلى منابت الشعر وما تيسر من الذوائب حقا ومن الهدف، فلم يشددوا على المرأة وفرقوا بين المرأة والرجل. وعند غيرهم لا فرق بين المرأة والرجل، يجب إيصال الماء إلى جميع أجزاء الشعر سواء كان رجلا أو امرأة عليه عقد وظفائر أو ليس عليه ظفائر. وهكذا يقول الحنفي يجب غسل كل ما يمكن بلا حرج مثل الأذن والسرة والشارب والحاجب والكذف وبقية أجزاء البدن، وسمعت أيضا إجابة المضمضة والاستنشاق عندهم. أما الموالاة فالمالكية يقولون أنها واجبة من فرائض الغسل، ويقول الأئمة الثلاثة إنها سنة، لكن عند الحنابلة يقولون إذا فاتت الموالاة قبل إتمام الغسل بأن جف ما غسله من بدنه جدد لإتمام نية وجوبا، يقول لانقطاع النية بفوات الموالاة. فعجيب الجمع بين قولهم أن الموالاة سنة وبين نصهم على أنه إذا جف بعض الجسد فاحتاج إلى إكماله فيعيد الغسل بكل، لأنه يبقى الثاني بلا نية والنية عندهم متحدة للجسد كله فلا بد من نية واحدة وكانت تنقطع بطول الفصل، وليس كذلك عند الأئمة الحنفية والشافعية، وكذلك الدلك هو واجب عند المالكية، أوجب الدلك في الوضوء وفي الغسل، واستحبه الحنفية والشافعية والحنابلة، قالوا أن دلك الأعضاء في الغسل سنة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما يكفيك أن تحسي على رأسك ثلاث حذيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين أو فتطهرين. تمام. المزني من الشافعية كالمالكية يقول بوجوب الدلك. رزقنا الله الاستقامة والاقتداء بسيد أهل الإمامة والاهتداء بهديه والسير في سبيله وشقانا من سلسبيله، وألحقنا بأهل قربه وجيله، وحمانا به من شرور أنفسنا وسيطمعنا مخلصون حاط بعلمه في الدنيا والآخرة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.